بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الحديث الصحيح، فما تعريفه عند من؟ نعم، اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المقبول ينقسم إلى أربع أقسام، المقبول من الحديث على أربع أقسام، يعني الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. الصحيح لذاته هو الذي سبق تعريفه، واتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. والصحيح لغيره أشار إليه الحافظ وسيأتي معنا، لكن من إشارة الحافظ التي مرت معنا في الدرس الماضي ما هو؟ الحسن لذاته إذا تعددت إيش طرقه، تعددت طرقه. سيأتي تعريف الحسن والكلام عليه في موضع إن شاء الله. وأيضا الحسن لغيره هو الضعيف، نعم، منجب للضعف إذا تعدد طرقه. لماذا قدم الكلام على الحديث الصحيح؟ لعلو مرتبته. حسنت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا تعريف العدل عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد انتقد هذا التعريف، ومن أوسع من تكلم على هذا التعريف وعلى هذه المسألة عموما الصنعاني رحمه الله تعالى في ثمرات النظر في علم الأثر، على أن للصنعاني في هذا الكتاب ما ينتقد عليه، لكنه اعترض على تعريف المشهور، تعريف العدالة، بل تعريف العادل بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وحاصل ما ذكره الصنعاني أن وجود ذلك متعذر، أو هذا الضابط لا يكاد يوجد إلا في خلص، في خلص من عباد الله، لأن الخطأ يحصل. ولذلك يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، لو كان العدل من لم يذنب لم نجد إيش عدلا. وخلص الصنعاني رحمه الله تعالى في تعريف العدل إلى أنه من غلب خيره على شره وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، كانت محاسن أكثر من مساوئه. نعم، فحصول الملكة المذكورة يعني شبه متعذر، لا يكاد يوجد إلا في قلة قليلة من عباد الله. ويعرفون الملكة بأنها هيئة راسخة في الذهن تصدر عنها الأفعال بسهولة، هيئة راسخة في الإنسان لتصدر عنها الأفعال بسهولة. وهذا أيضا يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه. فمن حيث العدالة من غلب خيره على شره وكانت محاسن أكثر مساوئه يعتبر عدلا. هذا من حيث من هو العدل يعني عموما. وأما العدل في هذا الباب الذي نحن بصدده، يعرفونه بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وسيأتي الكلام على هذا التعريف والتفصيل فيه في موضعه. وعلى كل، حتى هذا التعريف الذي ذكره الصنعاني، من غلب خيره على شره وكانت محاسن وأكثر مساوئ، لا يعنى بذلك مسألة الموازنة، نعم، ولكن من حيث أن العدل ليس كما يقولون، كما هو مشهور، قل له ملك تحمل على ملازمة التقوى المروءة، هذا لا يكاد يوجد كما سمعت إلا في الأنبياء وخلص من عباد الله. لكن لابد من خطأ، لابد من ذنب، لابد من ذنب يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهكذا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. فالتشديد في حد العدل يؤدي إلى أنه لا يكاد يوجد عدل إلا على ندور. فلذلك يعني قرر الصنعاني تبعا لغيره هذا، وأن من غلب خيره على شره، بمعنى أنه الغالب عليه السلام قد يحصل منه شيء من الخطأ أو الذنوب، هذا ما يسلم منه أحد. ولا يعنى ذلك يعني الموازنة في باب الكلام عن المبتدعة، فالمبتدعة يعني ماذا، حتى ولو كان عنده ما عنده من الحسنات، وقوعه في البدعة قادحا في عدالة، يعتبر قادحا في عدالة، وقوعه في البدعة يعتبر قادحا في عدالته مهما كان عنده من الحسنات الأخرى، ولا عبرة بها عند الجرح والتحذير منه ولا تذكر. فإن ذكر حسنات المبتدع في مقام التحذير منه يؤدي إلى تساهل الناس في التعاون مع هذا المبتدع. فأنت عندما تحذر من المبتدع تقول هذا المبتدع له كذا ومن الخير والحسنات، ولكن عنده هذه البدعة، ما أحد سيقبل منك، سيقولون سهل هذه البدعة ما دام عنده كذا وكذا من الخير. ولذلك تجد كبار أهل العلم حذروا من هذا المنهج الذي هو منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات في مقام التحذير من المبتدعة، في مقام التحذير من المبتدعة. لكن قد تجد بعض المتقدمين من العلماء في كتب تراجم مثلا يذكرون يعني في مقام الترجمة لمبتدع قد مات دا يذكرون ما له وما عليه، يذكرون ما له وما عليه، لكن في مقام التحذير من الباطل والتحذير من المبتدع لا يتناسب هذا أبدا أنك تذكر حسنات المبتدع في هذا المقام. فنبهنا على هذا حتى لا يفهم من كلام الصنعاني هذا، إن كلام الصنعاني هو في سياق تقرير، في سياق تقرير من هو العدل الذي تقبل روايته، من هو العدل الذي تقبل إيش روايته، إلى جانب توفر الشرط الآخر وهو الضبط. نعم، فقال هذا يعني لا يشدد حتى يقال من كان عنده خطأ لا تقبل روايته حتى إن كان صدوق اللسان، هذا غير صحيح، هذا يتخالف مع منهج أئمة الحديث قبل، بل ربما أخذوا بعض الحديث عن بعض المبتدعة لعدم وجودها عند غيرهم مع تحذيرهم الشديد من أهل البدع، مع تحذيرهم الشديد من أهل البدع. نعم، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على رواية المبتدع في موضعه. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نعم، هذه هي التقوى، والناس يتفاوتون فيها. نعم، الناس يتفاوتون فيها، من أكرم الناس قال أتقاهم، وقول أتقاهم أفعل تفضيل يدل على أنهم يتفاوتون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معناه أن الناس يتفاوتون في التقوى، فبعضهم تقي وبعضهم أتقى وهكذا. والتفاوت في التقوى هو من جهة هذه الأمور: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، كذلك الاتيان أيضا بالفرائض والواجبات، كلما حصل إخلال بالاتيان بالفرائض والواجبات أو زلل من حيث الوقوع في بعض الأعمال السيئة هذا مما ينقص التقوى ويضعفها. نعم، قال: والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. الآن هو في سياق وفي صدد شرح تعريف الحديث الصحيح بنقل عدل تام الضبط، ذكر معنى العدل ثم انتقل بعد ذلك إلى الضبط. وقبل هذا العدل خرج بإيش؟ خرج غير العدل، يعني خرج الفاسق لا يقبل خبره، خرج الكافر من باب أولى لا يقبل خبره، خرج أيضا المجهول لأنه لا تعلم عدالته. قال والضبط ضبط صدر، ضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر المقصود به الحفظ، قال وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو تعريف ضبط الصدر، أن يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، تمكن من استحضاره متى شاء. وهذا يكون في حالة التحمل والأداء، فيكون الراوي متيقظا غير مغفل ولا ساهم ولا شاك في حالة تحمله للحديث وأدائه، عندما يحفظ ويأخذ عن شيخه وعندما يحدث ويؤدي، لا بد في ذلك كله من الضبط. قال وضبط كتاب وهو صيانته لديهم منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، هذا هو ضبط الكتاب، يعني الحفاظ على كتابه، الحفاظ على كتابه من وراق السوء، فيحافظ على هذا الكتاب يصونه منذ سمع فيه، يعني منذ كتب عن شيخه في أثناء كتابته الحديث عن شيخه يحفظ كتابه ويحرص على تصحيح ما سمع وما كتبه في هذا الكتاب وضبطه. نعم. وكذلك إلى أن يؤدي منه، يعني يصون هذا الكتاب في فترة بقائه عنده إلى أن يحدث منه، فلا يعطيه الإنسان يفسده. فقد ضعف بعض المحدثين بسبب أنه أعطى كتابه لبعض الراقي السوء فأدخلوا فيه أحاديث ليست من حديثه وليس عنده ضبط صدر وعنده حفظ، فجعل يحدث بتلك الأحاديث يظن أنها من حديثه فضعف. ومن هؤلاء عبد الله بن صالح كاتب الليث، ابتلي بوراق سوء أدخل عليه من الأحاديث في كتبه ما ليس من حديثه ولم يكن عنده حفظ، ولذلك ضعف رحمه الله تعالى، ضعف في روايته بسبب أنه ما صان هذا الكتاب وحافظ عليه. فضبط الصدر يعني ضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه. ومن ضعف بسبب الراقي السوء قيس بن ربيع، سفيان بن وكيع بن الجراح وغير هؤلاء. قال والمتصل، لأن هذا الشرط الثالث من شروط الصحيح بنقل عدل تام الضبط متصل السند. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، يعني السند لا يحصل فيه سقط، يقال له متصل إذا كان كل راوي قد سمع من شيخه. قال بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. نعم، هذا هو الاتصال، كما قال البيقوني وما بسمع كل راو يتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، قال هو للمصطفى لكن انتقلت هذه، صوابا يقال إسناده للمنتهى فالمتصل، يعني سمع كل راو من شيخه، هذا هو الاتصال. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، سبق معنا قبل تعريف الإسناد، السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والإسناد حكاية طرق طريق المتن. قال بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. والسند تقدم تعريفه، نعم تقدم سلسلة الرجال موصلة إلى المتن هذا السند، والإسناد يقولون حكاية طريق المتن. قال والمعلل، يعني من شروط الحديث الصحيح انتفاء ايش؟ انتفاء العلة. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا طبعا بالنسبة للمنقطع سيأتي معنا أنواعه في هذا الكتاب. المنقطع أنواع كثيرة، قد يكون في أول السند، قد يكون في وسطه، قد يكون في آخره، قد يكون على التوالي، نافع أكثر على التوالي، سيأتي كل هذا مفصلا إن شاء الله. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. هذا هو المراد بالمعلل الذي يشترط انتفاؤه في تعريف الحديث الصحيح، ما فيه علة خفية قادحة. وسيأتي الكلام على المعلل بأوسع، إنما ذكر هنا لمناسبة أن من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة، ولسيأتي قسم من أقسام الحديث خاص هو المعلل، سيأتي أنه على قسمين، ما علل بعلة قادحة وما علل بعلة غير قادحة. والمراد انتفاؤه هنا هو ما كانت فيه علة قادحة، ما اطلع فيه على سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه، سيأتي الكلام عليه في موضع إن شاء الله. قال والشاذ لغة المنفرد، شذ عن وطنه، شذ عن قومه بمعنى انفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. هذا تعريف الشاذ، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، على أن قوله الراوي يعني الأولى أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأن الراوي عام يدخل فيه من كان مقبول الرواية ومن كان غير مقبول الرواية، يعني مثلا الضعيف، الضعيف قد يخالف من هو أولى منه، ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه تسمى منكر، يسمى منكر، ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه يسمى منكر ولا يسمى شاذ. فلو قال الحافظ رحمه الله مخالفة المقبول منه أولى منه لكان أحسن، وسيأتي معنا أنه يقيد بهذا في باب الشاذ. قال وله تفسير آخر، سيأتي في موضعه، وأن بعض يطلق الشذوذ على مجرد التفرد. قال تنبيه، أو نؤخر هذا التنبيه إن شاء الله إلى الغد. أخذنا اليوم بارك الله فيكم شرح تعريف الحديث الصحيح، هذا يفهم وكذلك أيضا ما يحتاج إلى حفظ يحفظ. نعم نكتفي بهذا، وغدا نأخذ من قوله تنبيه إن شاء الله.